بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هنا ملاحظة في صفحة 94 و100 في الحاشية التي هي برقم 70 و100، هنا إسناد صحيح ومسلسل بآل الزبير بن عوام، هذا تكرار للحاشية رقم 72 و100، فلابد من الرجوع للأصل، لأن هذا الإحالة على حديث في الصحيحين. الآن انتبهت له، الآن انتبهت لهذا الخلل، لأن في الأصل قلت الحديث في الصحيحين، وفيه أنه قال لما وقع الانكشاف الأخير ينبغي أن تكون الإحالة على الصحيحين، فهنا الرجوع إلى الأصل. نتابع في السيرة مع الدرس 17. ما تلا معركة أحد من أحداث. قال ابن إسحاق رحمه الله: كان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص، اختبر الله به المؤمنين ومحن به المنافقين ممن كان يظهر الإيمان بلسانه وهو مستخف بالكفر في قلبه، ويوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته، هذه بفتح الواو. قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. هذه الآيات كلها في معركة أحد. قال ابن إسحاق: أي وكأي من نبي أصابه القتل ومعه ربيون كثير، أي جماعة، إن ربيون جماعة، فما وهنوا لفقد نبيهم وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله تعالى وعن دينهم، وذلك الصبر، والله يحب الصابرين. وقال تعالى في بيان سبب الخلل الذي وقع في معركة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا أولما أصابتكم مصيبة أي في أحد قد أصبتم مثليها. الإصابة في أحد قتل 70 من الصحابة، وهم قد أصابوا مثليها في بدر، لأنهم في بدر قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70. يا سبحان الله، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين جاء هذا الخلل؟ قل هو من عند أنفسكم، يعني هذه المصيبة من فعلكم من معصيتكم، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. يعني سبب معصية واحدة فقط حصلت في معركة أحد أدت إلى ذلك الاضطراب وقتل 70 من أصحاب رسول الله. ولما تساءل الصحابة من أين هذا، كيف حصل هذا، ذكرهم الله عز وجل بأن هذا بسبب المعصية. فتأملوا في أثر المعاصي على في انتصار المسلمين أو في هزيمة المسلمين. المسلمون اليوم على ما هم عليه من المعاصي والبدع والضلالات والمخالفات ويريدون الانتصار على أعدائهم. يا سبحان الله، معصية واحدة فقط أدت إلى خلل عظيم في الجيش الذي يقوده رسول الله، فكيف بهذه الجيوش وما فيها من المعاصي وما فيها من ترك الصلوات؟ لما ذهبت الجيوش العربية لتحرر فلسطين وتطرد اليهود، تلك الجيوش التي ذهبت ما كانت تقيم الصلاة، ما كانوا يصلون، وفيهم من المعاصي وفيهم من الفسق ما الله به عليم، ويريدون الانتصار على اليهود، فسحقت تلك الجيوش وطردت وانتصر اليهود. فما أذل هذه الجيوش التي ينتصر عليها اليهود، والله المستعان. وبعد ذلك يريدون النصر. حتى اليوم هذه الأمة وهذه الشعوب العربية والإسلامية المصابة بالاحتلال والمصابة بالذل وتسلط الأعداء، لا نجاة لهم ولا منقذ لهم من هذا إلا بإقامة الدين، بالرجوع إلى الإسلام، بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية، وذلك أولا بالعقيدة الصحيحة وبإقامة الصلاة وتطبيق الشريعة وإقامة حدود الله عز وجل، تطبيق أمر الله دين الله في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض وفي الناس. هل هم منفذون لذلك؟ أين إقامة الصلاة؟ وأنت إذا طفت في البلاد العربية، إلا في هذه البلاد نسأل الله أن يحفظها، لو طفت في البلاد العربية أو الإسلامية وجبت الأسواق مثلا، ولا أراك الله ذلك إن هذا ما في خير، ما تجد إقامة الصلاة. المؤذن يؤذن والناس في أسواقهم وفي لعبهم وفي لهوهم، أليس كذلك؟ أين إقامة الصلاة؟ يا قوم أين إقامة الصلاة؟ ألستم مسلمين؟ أليست هذه البلد بلدا مسلما؟ أين إقامة الصلاة؟ لا إله إلا الله. وأما الفسق والتبرج والاختلاط بين الرجال والنساء والمعاصي فضلا عن البدع والضلالات والتعلق بالأضرحة والقبور ودعاء الأموات شيء كثير. وبعد ذلك يريدون النصر على الأعداء. إن السفينة لا تجري على اليابسة. جيد، تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليابسة. هذا ينبغي أن يسجل وينبغي أن نقف معه طويلا، هذا الدرس الذي حصل في معركة أحد. ولذلك لا يمكن لجيش إسلامي أن ينتصر على أعدائه إلا بالعقيدة الصحيحة أولا، معتقد صحيح، دين صحيح، وإقامة للصلوات، إقامة للدين، دعاء لله عز وجل. إذا جاءت العقيدة وجاء الإيمان وجاء الدين، والله سوف ننتصر، والله ننتصر، ما يقف أمامنا أحد، لا اليهود ولا غيرهم. ولكن متى أتي ذلك الجيش العظيم المؤمن التقي الذي يقيم الصلاة ليعيد لهذه الأمة هيبتها وعزتها وقوتها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. الآن في بعض البلاد العربية القريبة الجيش الذي ينبغي أن يحمي البلد هو الذي يهدم المساجد ويضرب المنارات، منارة المسجد يضربها بالدبابة بالصاروخ ويسقطها. هذا جيش عربي ويهدم ويهدمون المساجد وينتهكون المصاحف ويمنعون من الصلاة ويسفكون الدماء، إذن ماذا بقي؟ إذا كان اعتداء على المساجد واعتداء على المصاحف وسخرية بالشريعة وسخرية بالدين وسخرية برب العالمين، يعني حتى الذات الإلهية يسخرون من الله عز وجل وسب وشتم لرب العالمين، وهذا مثل شرب الماء في كثير من الأقطار، يعني سب الله عز وجل تسمعه في الشارع، سب الله عز وجل، سب الدين تسمعه في الشارع، تسمعه في المقهى، تسمعه في الطريق، ولا فيا سبحان الله أتنتصر أمة تشتم ربها تسب ربها؟ فالله المستعان. فقارن أيها المسلم المعاصر بين تلك المعصية التي حصلت في أحد فأدت إلى اضطراب وإلى خلل وإلى استشهاد 70 من أصحاب رسول الله وإلى جرح الرسول نفسه، الرسول نفسه جرح عليه الصلاة والسلام، وبين هذا الكم الهائل من الضلالات ومن الفسوق ومن المعاصي ومن الفجور الذي انتشر مع الأسف في هذه الأمة. فنسأل الله عز وجل أن يرد هذه الأمة إلى رشدها وإلى دينها وإلى أخلاقها وإلى آدابها وإلى شريعتها، حتى يحقق الله لها النصر والرفعة والعزة والكرامة، والحمد لله. يقول: ثم إن المشركين قد يئسوا من إنهاء المعركة بنصر حاسم وتعبوا من طولها ومن جلدة المسلمين، يعني هذه في المرحلة الثانية، فكفوا عن مطاردة المسلمين في شعاب أحد. معركة أحد يعني يمكن أن نقسمها على 3 مراحل. المرحلة الأولى انتصار المسلمين انتصارا عظيما، بحيث أن المشركين كما تقدم بالأمس، بحيث أن المشركين هربوا والنساء هربنا، يعني كانت أن تحسم المعركة، كادت أن تحسم المعركة. لما حصل الخلل ونزل الرماة والتف خالد بن الوليد بن خيالة على جيش المسلمين وهاجمهم من تلك الثغرة التي فتحت، وهاجمهم من الخلف وحصل على اضطراب، هنا كفة المشركين رجحت، الجيش المشركين من رجعوا، الهاربون لما رأوا الاضطراب الذي حصل وأن خيالة المشركين أصابوا في ظهر جيش المسلمين رجع أولئك، فأصبح الهجوم على جيش المسلمين من الأمام ومن الخلف وحصل الاضطراب، وفي هذا الأثناء جرح النبي وقتل كثير من أصحابه وفر كثير منهم وقعد كثير منهم. هذه المرحلة الثانية، كفة المشركين رجحت، ثم ثبت النبي وثبت معه عدد قليل من الصحابة، يعني 12 رجلا، وجاء أيضا ولما عرف الناس أن النبي ما قتل، النبي موجود ويقاتل وثابت، رجع أيضا صحابة كثيرون وقاتلوا معه، وحينئذ مالت كفة المسلمين. إذن المرحلة الأخيرة كانت للمسلمين، وحقيقة أحد ليست انتصارا للمشركين، لأن الانتصار يعني كما يقول البعض في القواعد وفي الأسس العسكرية، الانتصار يعني إما أن يقتل القائد وإما أن يسحق الجيش ويؤسر وتؤخذ الغنائم، وإما أن تحتل البلد، يعني هذا معنى الانتصار، انتصار مثلا أن تحتل البلد أو أن تقتل القائد وتشرد أصحابه أو أن تأسر هذا الجيش وأن تفرق هذا الجيش وأن تغنم أسلحته وغنائمه، وما حصل شيء من ذلك بالنسبة للمسلمين، القائد لم يقتل، الجيش لم يؤسر، الغنائم لم تؤخذ، الأسلحة لم تصادر، البلد لم تحتل، إذن هل حصل انتصار للمشركين؟ الجواب لا، ما حصل. ولكن الذي حصل في أحد خلل واضطراب عظيم، يمكن نسمي نكسة في الجيش، وهذه النكسة بسبب المعصية، وكان ذلك بقدر الله عز وجل وبإذنه سبحانه وتعالى، ليكون ذلك عظة ودرسا للمسلمين إلى قيام الساعة. وأعظم معصية عند المسلمين اليوم، لو نظرنا في معاصي المسلمين وفي بلايا المسلمين اليوم، من أعظم المعاصي التي ابتلوا بها اليوم التفرق، أليس كذلك؟ كيف ينتصرون على أعدائهم وهم أنفسهم متفرقون؟ والله عز وجل يقول في القرآن: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازع يؤدي للفشل، يؤدي إلى ذهاب القوة والهيبة في قلوب الأعداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهت معركة أحد وتوقف القتال، وظن المشركون أنهم أصابوا انتصارا وأصابوا مقتلا في المسلمين، ولا زال الظن قائما بأن محمدا قد قتل. ولذلك جاء قائد جيش المشركين أبو سفيان ليتأكد من ذلك. فأشرف أبو سفيان بعد توقف القتال، فأشرف أبو سفيان على المسلمين فقال: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات، يعني أبو بكر الصديق، ما أجابوه. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات. سأل عن النبي، سأل عن الصديق، سأل عن عمر، رتبهم على ترتيب الخلافة. يعني كان معروفا حتى من ذلك الوقت أن الخليفة، خليفة رسول الله، من هو؟ أبو بكر. حتى المشرك يعرف ذلك، وأن الذي بعد أبي بكر عمر. يعني أبو سفيان كان في ذلك الوقت مشركا، أليس كذلك؟ فقبح الله الرافضة، قبح الله الرافضة الذين لا يفهمون شيئا فهمه المشرك. معروف من ذلك الوقت أن النائب وأن الخليفة بعد النبي أبو بكر، بعد أبو بكر عمر، أهم الشخصيات هؤلاء. ولذلك سأل عنه، وكأن أبا سفيان يعني بحصافته وذكائه وفهمه عرف أنه لو قتل محمد، لو قتل محمد فإن المسلمين لن يتشرذموا ولم يتمزقوا، لأن في قائد يمكن أن يقودهم بعده، من هو؟ الصديق. وكأنه فهم أيضا أنه حتى لو قتل الصديق في رجل آخر أيضا قوي يستطيع أن يلم شمل المسلمين، من هو؟ عمر. لكن هؤلاء الثلاثة هم القادة، النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر. فلما سأل عن هؤلاء الثلاثة ما أجابه أحد، ظن أنهم قتلوا. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. يعني لما سأل عنهم ما أحد أجاب، قال قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. رد عليه الفاروق، قال: الذين عددت، يعني الثلاثة أحياء موجودون. قال يوم، قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. يعني هذا الذي حصل لكم الآن ثأر بما حصل لنا في بدر، الحرب سجال. يعني معنى سجال يعني يوم لك ويوم عليك. وإنكم ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني. يعني في تمثيل بشهداء المسلمين. هو نعم مثلوا بحمزة ومثلوا بغيره، في تمثيل بشهداء المسلمين. أبو سفيان يقول: أنا ما أمرت بها، يعني تنصل وتبرأ منها، ولكن عاد لشركه وعاد لعداوته فقال: ولم تسؤني، يعني أنا ما ضايقتني وما تألمت لها، ولكن اعلموا أنني لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز أعلو هبل. هبل هذا أي إله الذي يعبده، يمجده ويقدسه ويقول أعلو. هل هبل يعلو؟ يقول أعلو هبل، نعوذ بالله. حينها قال النبي: أجيبوا. يعني أبو سفيان لما جاء ويسأل عن رسول الله ويسأل عن أبي بكر ويسأل عن عمر ويحاول أن يتشفى ويحاول أن يتعرض وأن يشغب على المسلمين ويتكلم بكلام ساقط، يوم بيوم بدر إلى آخره، النبي قال: لا تجيبوا، اتركوا. لكن لما جاء يقدس ويمجد الأصنام والأوثان، لا، حينئذ يجاب، يرد عليه هذا الباطل. وهكذا يعني ينبغي في الردود على أهل الباطل، إذا جاءوا بكلام متهافت وكلام ساقط، حينئذ ينبغي ألا نلتفت إليه. أما إذا جاءوا شبهات يمكن أن تلتبس على بعض الناس، فحينئذ ينبغي علينا أن نرد. وهذا الذي حصل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان، فلما أخذ يرتجز ويقول أعله بل أعله بل، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ألا تجيبوا له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. هو يقول أعله بل أعله بل، نحن نقول الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تجيب له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يقول لنا عزة وما عندكم عزة، عزة صنم. يقول الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. سبحان الله، الكافر هذا الذي يقاتل، الكافر المجرم الذي يقاتل سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو وثنيا أو شيوعيا، هذا يقاتل وليس له سند، ليس له ظهر، لا مولى له. أما أنت أيها المؤمن فإنك تقاتل ومن مولاك؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا أعظم سند ومدد لك أيها المؤمن في قتالك وفي حربك وفي جهادك لأعداء الله. ولكن هل نحن معاشر المسلمين، هل في عصر متأخر وهزائمنا المتكررة وكسرنا من قبل أعدائنا، هل نحن كنا نقاتلهم والله مولانا؟ والله لو قاتلناهم والله مولانا لن تصر عليه، لأن الله مولانا وهم لا مولى لهم. فالله مولانا ولا مولى لكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بعدما غادرت قريش المكان بدفن القتلى من المسلمين، قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العدري حليف بني زهرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لما أشرف على القتلى يوم أحد قال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون دم والريح ريح مسك. انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه في القبر، وكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. قلت: وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى: انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، فإنهما كانا متصافيين في الدنيا، فاجعلوهما في قبر واحد. وانصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة ومعه أصحابه وقد مسهم القرح، فبينما هم كذلك إذ جاءت الأخبار بعد يوم واحد أن أبا سفيان يريد الرجوع إلى المدينة ليستأصل بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ما هذا البلد؟ بالأمس فقط خرجوا من معركة شرسة ومن قتال دام، قتل من قتل وجرح من جرح، ورجعوا المدينة وقد كما قال الله عز وجل مسهم القرح. في اليوم الثاني تأتي الأخبار أن المشركين جمعوا جموعهم ويريدون الرجوع للهجوم على المدينة. فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الناس بالخروج، وأن لا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس، وأن لا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس. النبي عليه الصلاة والسلام صمم على الرجوع، على المواجهة وعلى الخروج للتصدي لهذا الجيش الذي سوف يأتي. ولكن لما أذن في الناس وأعلن النفير، هذا إعلان النفير، أمر عليه الصلاة والسلام بأن لا يخرج معه في هذا الخروج إلا شخص قاتل معه بالأمس في أحد. يعني أولئك المنافقون الذين انخزلوا عنه ورجعوا حرموا من هذا الخير وحرموا من هذا الخروج وهذا الجهاد مع رسول الله، هذا المقصود يعني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على 8 أميال. حمراء الأسد موضع معروف، يعني دخلت المدينة من جهة ذي الحليفة، قبل ذلك تأتيك حمراء الأسد. فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة. لو جاء أبو سفيان لقتله النبي، وهو بالأمس فقد كان قد جرح عليه الصلاة والسلام، وجرح أصحابه وقتل كثير من أصحابه. هذا الجهاد، هذا الثبات، هذا نصرة الدين، نصرة الدين ونصرة الإسلام. ما تعرف الكسل ولا التخاذل ولا التقاعس، والله المستعان. وأصحابه هل خذلوه وهم بالأمس قد مسهم القرح؟ لا والله، خرجوا معه رضوان الله عليهم أصحاب النبي، هذا فضلهم، هذه مكانتهم، هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، نصروا الدين، نصروا الإسلام، نصروا نبي الإسلام. ولذلك فضل الصحبة وشرف الصحبة، هل يستطيع أحد من الأمة أن يصل إليه؟ شرف عظيم شرف الصحبة، ما يستطيع أحد أن يصل إلى شرف الصحبة إلا من كان منه من أصحاب النبي. فمن يأتي الآن يطعن فيهم ويشتمهم، نعوذ بالله من الإلحاد والزندقة. وأنزل الله تعالى في الثناء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى المؤمنين الذين بادروا بالخروج معه إلى حمراء الأسد، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، هؤلاء جماعة دخلوا المدينة وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان يجمع جموعه ويريد الرجوع للمدينة. إن الناس يعني من؟ أبا سفيان والمشركين معه. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن عباس يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. من فضل الله عز وجل أن المشركين تراجعوا عن هذا الأمر ورجعوا إلى مكة. نعم كانوا يريدون الإغارة والرجوع لما زحفوا بالجيش ورجعوا، يعني كأنهم تنادموا وتحسروا وتأسفوا، قالوا رجعتم ما أخذتم المدينة، ما قتلتم محمدا، ما فعلتم شيئا، يعني كأنهم ندموا فأرادوا الرجوع، ثم رأوا أن الرجوع ليس فيه فائدة فتراجعوا عن هذه الفكرة ورجعوا إلى مكة، وكفى الله المؤمنين القتال. قال ابن إسحاق وكان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال. إذن يوم أحد كان يوم السبت في منتصف شهر شوال من السنة الثالثة، يعني تقريبا بعد بدر بسنة واحدة. يوم الأحد رجع النبي إلى المدينة، يوم الأحد جاء المحذر الذي يقول إن أبا سفيان يجمع لك الجموع، وفيه أذن النبي بالناس بالخروج. إذن السبت المعركة، الأحد الخروج إلى حمراء الأسد، وبقي في حمراء الأسد 3 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وبذلك يكون انتهى الكلام عن معركة أحد، ومع ما تكلمنا فيها نحن عن 3 دروس، ومع ذلك معركة أحد تستحق أكثر من ذلك لما فيها من الفوائد والدروس والعبر والأحكام. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بسيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.